بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الجديد من سؤال وجواب، ونحن في العشر الأخير من رمضان. نسأل الله عز وجل أن يعيننا فيه على الصيام والقيام والصدقات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتلاوة القرآن وغض البصر وحفظ اللسان، وأن يدخلنا الجنة بسلام. اللهم أعتقنا من النار، وأعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا ومن أحبنا وأحببناه فيك من النار، واجعلنا يا رب من خيرة عبادك لديك ومن أعظمهم منزلة عندك، آمين. هذه الحلقة كما سابقاتها يساعدني فيها أخي الدكتور أسامة عباس لنجيب على أسئلتكم ونقرأها. نسأل الله العون والتأييد.
سائل يقول: السلام عليكم، نحن عائلة نضطر كثيرا للكذب، وذلك بسبب والدي نسأل الله السلامة. إذا اشترينا أي شيء مهم مهما كان لا يسمح بذلك، ويعصب علينا ويخاصمنا، وإذا قلنا أننا جلبنا أي شيء تقوم القيامة ولا تقعد، ولكن أبي عصبي جدا مع العلم أن أصغرنا في عمر 11 سنة. نرجو منكم النصيحة، بارك الله بكم.
أعانكم الله عز وجل يا ابنتي، وألهمكم السداد في التعامل مع والدكم. بإمكانكم بدل الكذب أن تستخدموا المعاريض، يعني بدل أن نقول أن هذا الأمر نحن لم نشتريه وكنا نحن قد اشتريناه، فلنقل مثلا أن هذا الأمر جاءنا من طرف شخص. هو فعلا إذا أنت اشتريته من محل فأنت اشتريته من شخص وجاءكم من طرف هذا الشخص. يعني استخدموا المعارض بدل أن تستخدموا الكذب، ما استطعتم لذلك سبيلا. تقربوا من أبيكم، توددوا له حتى يصير هناك ثقة بينكم وبينه ومحبة. ثم إني أخاطب الآباء الذين يعني يسيئون التصرف مع أولادهم في النفقة، لا ينفقون على أولادهم. اعلموا أيها الآباء أن نفقتكم على أولادكم هي صدقة من أكبر الصدقات، ولكم بها أجر كبير، فكونوا فرحين بهذه النفقة، وسألوا الله عز وجل أن يعوض عليكم. والمال كما ترون في هذه الحياة غاد ورائح، ونحن كلنا يأتينا المال ويذهب من المال، وما عليه إذا أنفقته على زوجتي، أنفقته على أولادي، أنفقته على أهل بيتي، فيسرون وأسر. طبعا هذه النفقة تكون باعتدال وتكون في مكانها المناسب. أسأل الله عز وجل أن يلهم أباكم الرشد وأن يعينكم على اختيار الأسلوب الأنسب للتعامل معه، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، ما حكم الوساطة في البيع، بارك الله بكم؟
الوساطة في البيع جائزة، وهي حاجة من حاجات الناس. ناس لهم مصالح في أن يبحث لهم شخص عن عقار مناسب، نعم، فيحتاج الناس إلى هذه الوساطة، فهي جائزة، على أن هذا العمل ينوبه بعض الأعمال الحلال وبعض الأعمال الحرام. فمثلا صاحب المكتب العقاري يجوز له إذا جئت إليه لأشتري منه بيتا أن يقول لي: يا دكتور، أنا أخذ 1% من سعر البيت، أو أنا أريد أن أخذ 1,000,000 ليرة سورية أجرتي. ويجوز أن يأخذ من البائع الذي سيبيعني البيت، يقول له بس المكتب فورا يقول له: أنا أخذ منك 1% وأخذ منك مثلا 1,000,000 ليرة سورية. إذا لم يذكر لنا شيئا فنحن نرجع للعرف. العرف أن من يبيع البيت هو الذي يدفع. عندها لا يجوز للمكتب العقاري إذا كنت أنا الشاري أن يطالبني بمبلغ مالي، فإذا طالبني يكون أكل أمانة حرما. فالأصل في الوساطة العقارية بأنها جائزة، الوساطة في البيع بأنها جائزة، سواء في العقارات أو في المنقولات أو في أي شيء، لكن على أن أبين لأقطع الجهالة بين الطرفين أثناء عملي بينهما، والله أعلم.
يسر يقول: السلام عليكم، ما هي أفضل العبادات للمداومة عليها، وكيف أختار وردا يوميا لنفسي، بارك الله بكم؟
سبحان الله، وجدت من أفضل العبادات لزوم مجالس العلم، لأن مجلس العلم يذكرك بترك الحرام ويذكرك بإتقان الفرائض، ويذكرك بأداء النوافل، ويذكرك بأذكارك وأورادك. أما الورد اليومي لنفسك فإلزمي أوراد النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح وفي المساء، ونحن مع إخواننا نطلب إليهم في كل يوم أن يذكروا الله تعالى 100 مرة. نقول استغفر الله 100 مرة، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، لا إله إلا الله 1000 مرة، لفظ الاسم المفرد الله الله الله. وهذه 100 100 100 1000، اجلسي أو اجلس جلسة الصلاة، أغمض عينيك، راقب بأن قلبك مع لسانك يتواطئان ويتوافقان في نطق الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا إله إلا الله والله الله. وأسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم. الله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تعليق الصور الشخصية في الغرفة حرام؟ جزاكم الله خيرا.
ليس حراما تعليق هذه الصور، لأنها عكوس، هي كأنها صورة المرآة لشخصك، هي الآن هذه الصورة مثبتة على ورقة، فجائز عرضها والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، توفي والدي وترك بيوتا نؤجرها حاليا، ولكن لم نقتسم الميراث بعد، ونحن كثيرون، إذا أخذنا الأجرة ووزعناها فيما بيننا يصبح المبلغ أقل من النصاب لكل شخص، والمبلغ يكفي حتى يسد جزءا من المصروف، علما أنه لدينا أخ قاصر ولا نستطيع قسمة الميراث بشكل نهائي حتى يبلغ أخي 18 عاما، فهل علينا دفع زكاة عن هذه الأملاك المؤجرة، وعلما أن لديه بيوتا في الريف حاليا لا نستفيد منها بشكل جيد، فهل عليها زكاة أيضا؟ جزاكم الله خيرا.
الزكاة كل فرد من أفراد الأسرة معني بها بماله الخاص، فأنت تقول ورثتم عقارات وهي مؤجرة وتأتيكم الغلات، العقار المؤجر الأجار فيه على الغلة، لكن هذه الغلة ينبغي أن تصل إلى النصاب مع سائر الأموال التي أنت تكتنزها في بيتك، فضع المال الذي تأخذه نصيبك من هذه الاستثمارات ضعه في سلة المال عندك، إذا بلغ مالك نصابا فادفع على الجميع 2.5%، ومن منكم لم تبلغ سل الزكاة النصاب فلا زكاة عليه إلى أن يبلغ النصاب والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم منع الزوجة من زيارة أهلها، حتى أنها إذا اضطرت للنوم مرة في الأسبوع لخدمة والدتها الكبيرة في السن فإن زوجها يكون غاضبا ويذكر لها أحاديث حسن الطاعة، وهل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يرضى أن نذهب للتحكيم عند شيخ، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحياة الزوجية مبناها على التواد، على التراحم، لا على التصادم وعلى كل من الطرفين يريد أن يأخذ حقه. الأصل يا ابنتي، يعني هلا الزوجة إذا أرادت أن تذهب يوما إلى بيت أهلها ما عليه، إذا يوم من الأيام اضطرت أن تنام في بيت أمها لخدمتها ما عليه، والزوج الحذق والزوج صاحب المكانة وصاحب التربية العالية هو يساعدها في هذه المسألة، ولا يبدأ يقنن عليها ويضيق عليها. أما وإنه ضيق فأنا أتمنى إليك أختي أن يعني تحسني عشرته ومعاملته، لعل الله يبدل حاله إلى أحسن الحال. إذا جئنا لبيان الحقوق والواجبات الحدية في المسألة، علما أن الزواج مو لا يقوم على هذه حقوق الواجبات الحدية، لكن كحق وواجب هكذا حدي، ليس للمرأة أن تترك فراش زوجها إلا بإذنه، فإن لم يأذن فلا تذهب. لكن الحياة الزوجية الحقيقة هذا مبنى على المسامحة والتعاون بين الأطراف، أسأل الله عز وجل أن يلقي المودة والتراحم بينك وبين زوجك وأن يلهمه الرشاد والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، هل صلاة السنة تقضى أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
نام رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة عن صلاة الفجر مع أصحابه، فقام وقاموا وصلى السنة، توضأ وصلى السنة قضاء، ثم أمر بلالا أن يقيم الصلاة فقضى صلاة الفجر قضاء، السنن تقضى.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الأكل باليد اليسرى؟ بارك الله بكم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في أمره كله، فكل أمر مقدر له قيمة له رتبة، ومنه الأكل، الأفضل السنة أن تأكل باليمين، لكن من أكل بشماله لعجزه عن الأكل باليمين لا شيء عليه، لكن من أكل بشماله تكبرا لا يريد أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم وسنته يخشى عليه أن تشل يده، ذلك لأن رجلا أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشمال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، ما يمنعه إلا الكبر، قال لا استطعت، قال فما رفعها إلى فيه، شلت يده. فالإنسان يجتهد أن يستخدم كل شيء كريم بيده اليمين، وتبقى اليد اليسار للأشياء المهينة كحمل حذاء مثلا، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، توفي ولدي وامرأته قامت بترك البيت والأولاد من ثاني يوم، وهي الآن تطلب حقوقها الشرعية مني من مقدم ومؤخر ومفاض، علما أن ابني رحمه الله كان مريض سرطان ومكث في المشفى حوالي سنتين بشكل دائم، وكنت أنا وإخوته نتحمل كافة المصاريف، فما هو رأيكم جزاكم الله خيرا؟
نسأل الله عز وجل أن يرحم ابنك وأن يعوضه خيرا وأن يعوضكم الخير ويعطيكم الأجر لقاء ما خدمتم هذا الابن في حياته. أما هذه الزوجة أخي الكريم، إذا مات الزوج فالزوجة لها ديونها منه، فإذا كانت قد أقرضته المقدم والمؤخر فيجب أن يؤخذ أول شيء من تركته، فإن كان لولدك تركة وجب أن تعطوه هذه المرأة المقدم والمؤخر. لها مصاغ ذهبي موجود في بيتها وهذا أو في بيت ابنك، يجب أن تأخذ مصاغها الذهبي. إذا لم يكن لابنك أملاك وماتوا عليه دين، أنتم بالخيار، إن أحببتم أن تسدوا عنه الدين فأنتم مأجورون مبرورون، إن لم تسدوا هذا الدين بس هو سيسأل عنه بين يدي الله تعالى. أما أنها تركت الأولاد أو بقيت مع الأولاد من اليوم الثاني أو من اليوم الثالث فسيسألها الله عز وجل عما فعلت، والله أعلم.
سائرة تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الأم متوفية قبل الجدة، هل يرث الأبناء من الجدة بعد مماتها؟ مع العلم يوجد أبناء ذكور للجدة، وما هو أصل الوصية الواجبة؟ فقد سمعت من أحد الشيوخ أنهم يقرون بها، وسمعت آخرون يقولون بحرمتها، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الوصية الواجبة، تعلمون أيها الإخوة أن الله عز وجل تصبغ على أحدنا بثلث ماله إذا هو مات. هو إذا مات أحدنا هذا المال لابد أن يرجع إلى الله صاحب الملك الرئيس، وهو يوزعه رب العالمين بحسب الإرث. وإذا أردت أن تعطي شيئا صدقات فأعطيها في حياتك، لكن الله تصدق علينا وأذن لنا أن نعطي صدقات بعد مماتنا إلى ثلث المال، فمن أراد أن يتصدق بعد وفاته مسموح له بثلث ماله أو أقل. والصدقات بعد الوفاة أفضل شيء تكون للأقارب، ثم لا تكون لأعمال الخير. الآن المتوقع من كل من مات ابنه قبله وكان له أحفاد من هذا الابن، المتوقع أن يكتب هذا الجد وصية لهؤلاء الأحفاد يقول فيها: إذا أنا مت فأعطوا أولاد أخيكم المتوفى فلان الفلاني، أعطوهم مثلا مبلغا ماليا يمثل حصة أبيهم لو كان حيا في عند ممات أبيه. المتوقع، وهذه نصيحة الآن يا أخوان، كل جد بينكم مات ابنه في حياته وله منه أحفاد، ماتت ابنته في حياته ولها منها وله منها أسباط، فورا اترك هذه الحلقة الآن بعد نهايتها، فورا اكتب وصية: أعطوا أحفادي، أعطوا أسباطي مبلغا ماليا يمثل حصة أمهم أو حصة أبيهم لو كانوا أحياء. الآن جاء القانون قال هذه وصية، إذا وصى هذا الأب والجد باتفاق كل العلماء يأخذ هؤلاء الأحفاد هذه المبالغ المالية. جاء القانون ليقول هذه الوصية ينبغي على كل من مات ابنه في حياته أن يكتبها، أما وإنه ينبغي فهي واجبة، فسواء كتبها أو لم يكتبها نحن سننفذها. وهذا قول في بعض المذاهب أخذ القانون به، وصاروا يعطون الأحفاد أو الأسباط الذين مات أبوهم أو أمهم من إرث جدهم. أنا أقول إذا أعطاكم القانون استسمحوا أعمامكم، استسمحوا عماتكم، استسمحوا أخوالكم، استسمحوا خالاتكم، من رضي فخذوا الحصة، ومن لم يرضى أن أقترح أن تردوا له حصته، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كانت أمي تعطيني مصروفا شهريا زائدا عن إخوتي لأنني كنت فقيرا، هل يجب علي إرجاع ما أخذت من أمي؟ بارك الله بكم.
هلا هو كوجوب شرعي أن تعيده لا يجب، لكن الكرم والإحسان والمروءة تدعوك إذا كانت أمك أعطتك الآن أنت أن تعطي إخوانك وأخواتك، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا يشربن أحدكم واقفا، هل هذا خاص بالماء أم لكل شيء يشرب؟ جزاكم الله خيرا.
مكروه شرب الماء واقفا، ويقاس عليه كل السوائل، مكروه كراه، لكن جاز. النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم واقفا، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، شخص وقع على وجهه فأصيب بكسر في الأنف ثم تم تثبيته وجرح في الجبهة، كيف يقوم بالوضوء مع العلم لا يجب عليه لمس أنفه أبدا؟
إذن القاعدة تقول: أسهل المذاهب في هذه المسألة مذهب الإمام أبي حنيفة، نقول نغسل الصحيح ونمسح على المريض. القسم الصحيح الذي تستطيع أن تغسله اغسله، القسم الممنوع أن تلمسه ممكن أن تمسح بيدك هكذا مسحا لطيفا وتصلي وصلاتك صحيحة، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله، مطلقة تسكن عند أمها الأرملة، هل يجوز أن تعطي أمها صدقة الفطر؟ بارك الله بكم.
الزكاة والصدقات صدقة الفطر لا تعطى لا للأصول ولا للفروع، فلا تعطي بنت أمها هذه الصدقة ولا العكس، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، منذ 3 أسابيع أتينا إلى بلد جديد واجتهدنا في اتجاه القبلة وصلينا على اتجاه معين، وبعد فترة اكتشفنا أننا نصلي باتجاه خاطئ، هل يجب علينا إعادة كل ما صليناه؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، ينبغي عليكم أن تعيدوا جميع الصلوات، لأن اجتهادكم الماضي ناقص. يعني أنا كيف أجتهد في معرفة القبلة أنا في حي جديد أو في بلد جديد؟ ببساطة سأسأل، يعني أسأل الجار، أسأل المارة، أسأل معارفي، يعني يدلونني، الأمر ليس صعبا. أما وإنكم يعني في بلد مسكون تقولون اجتهدتم لكن اجتهادكم كان قاصرا ناقصا، فينبغي عليكم أن تعيدوا هذه الصلوات وإن شاء الله لكم الأجر، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والدي مريض ولا يصوم، هل يجوز أن نرسل لجارنا الفقير من الطعام الذي نطبخه كل يوم وأن نعتبره كفارة للصيام؟
نعم يجوز أن تفعلوا على أن ترسلوا له وجبتين مشبعتين، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو منكم الإجابة على سؤالنا جزاكم الله خيرا، اشتقت لأمي وإخوتي لا يدعوني أن أراها لأني أخذت الميراث، فبماذا تنصحوني؟ بارك الله بكم.
كرروا طلب الزيارة من أمكم، وهذه أمكم، وكونك أخذت حظك من الميراث فهذا حق من حقوقك، ولا ينبغي أن تمنع من بر أمك أو زيارة أمك لأنك أخذت حقك، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد علمت مؤخرا أن التدخين محرم بعد أن كان مكروها والحمد لله تركته، لكن أنا مضطر لبيعه إذ عندي بسطة دخان وأضطر للبيع حتى أقوم بتحصيل نفقة دراسية، أنا طالب في السنة الرابعة، بماذا تنصحوني؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، وهل ينطبق علي الضرورات تبيح المحظورات؟ بارك الله بكم.
أخي الكريم، كلمة ضرورة وكلمة مضطر هذه كلمة اصطلاحية، كلمة شرعية لها ضوابطها، وقد ألف فيها الدكتور وهب السحيلي عليه رحمة الله رسالة دكتوراه مؤلفة من 400 صحيفة أظن، كلها تتكلم ما معنى كلمة ضرورة وما معنى كلمة مضطر. الضرورة هي حالة إذا لم يتناول فيها المبتلى المحرم هلك أو قارب، حالة إذا لم يتناول فيها المبتلى المحرم هلك أو قارب. هل أنت إذا لم تبع الدخان ستهلك ستموت؟ هل ستقارب من الهلاك؟ هذا معناه مضطر. ثم للاضطرار وللضرورة 5 شروط أو 6 شروط. ينبغي أن تكون الضرورة متعينة لا متوقعة. المرات واحد بيقول لك أنا إذا ما بعت الدخان سوف أفتقر، أما أنه هو الآن ما لم أفتقر. الضرورة ينبغي أن تكون قائمة ولا تكون متوقعة، يعني إنسان الآن سيموت لأنه غص بلقمة وليس أمامه إلا كأس خمر، الآن نقول له اشرب شيئا من الخمر لتجيز هذه الغصة، ولا يقول والله أنا سأخذ معي خمور مشان إذا غصيت اشرب مباشرة، لابد أن تكون هذه الضرورة قائمة لا متوقعة، ولابد أن تكون هذه الضرورة لا يمكن الخروج منها إلا بارتكاب هذا المحرم. أما إذا أنا عندي كاسة مي وكاسة خمر وأنا غصص بلقمة، عندي بديل آخر أشرب الماء، فيحرم علي أن أشرب هذا الخمر، ولها شروط أخرى أيضا هذه الضرورة. فأخي الكريم، أنت فاتح بص الدخان، أنت الحمد لله كنت لا تعلم أنه محرم والآن علمت، اللهم لك الحمد. أنت فاتح بص الدخان، لا يجوز أن تؤذي الآخرين، لا يجوز أن تنشر ضررا في المجتمع، لا يجوز أن تبيع الحرام. ماذا تفعل؟ افتح بصة أخرى، الناس يحتاجون، والناس أنت ترى هناك عشرات الآلاف من الأصناف في الطرقات على البسطات وفي المحلات وفي المولات وفي المتاجر الكبيرة، والناس تحتاج الأقمشة وتحتاج القرطاسية وتحتاج المأكولات وتحتاج المشروبات الحلال، وتحتاج الناس يحتاجون كثيرا من الأشياء. وبالله والله ثق بأنك لن تترك شيئا لله إلا عوضك الله تعالى خيرا منه. أنا أرى في كلامك وفيما خطت يمينك أن الإيمان الحمد لله موجودا في أن الإيمان موجودا في قلبك، ما عليك إلا أن تثبت على ترك هذا الحرام وسيعينك الله. وأرجو منك أن تراسلني بعد سنة لتكتب لي كيف فتح الله تعالى عليك في رزق حلال إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يبارك في رزقك وأن يوفقك وأن يوسع لك رزقك الديني والدنيوي، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو منكم فضيلة الدكتور الإجابة على سؤالنا للضرورة، هل يجوز للزوجة أن تسكن في منزل أهل زوجها مع أخو الزوج الغير متزوج، علما أن المنزل له منافع واحدة مشتركة يشاركها جميع أفراد المنزل، هل هذا جائز في الشرع؟ بالإضافة إلى أن الزوج يجبر زوجته على المعيشة بهذه الطريقة مع نقض وعده بأنه عندما يعود أخوه من السفر فإنهم سيخرجون للعيش في منزل خاص، ولصعوبة الوضع الاقتصادي كما هو معروف فإن الزوج وضعه المعيشي لا يؤهله لأن يستأجر منزلا، لكنه حتى رفض مساعدة أهل زوجته أن يسكن في منزلهم كونهم خارج البلد، ما هو رأي الشرع في هذا الوضع؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، وهل يجب على الزوجة طاعة زوجها في هذه السكنة وتحت هذه الظروف أم لا؟
الله، أختنا الكريمة، إن من واجبات الزوج أن ينفق على زوجته، والنفقة تشمل الغذاء والكساء والسكنة والتطبيب بالمعروف والخادم إن كان لمثلها خادم. الشاهد عند السكنة، من شروط سكنة بيت الزوجية المسكن الشرعي أن يكون مستقلا، فيه غرفة فيها أثاث وفيه منتفعات، ولا يجوز أن يسكن معه إلا أبوه وأمه إن لم يثبت ضررهما عليها، وكذلك أولاده الصغار من غيرها إن لم يثبت ضررهم عليها. أما أن يسكن معها أخاه فهذا غير جائز في الشريعة. الآن هي من حقها أن يكون لها سكن مستقل، لكن أنت الآن ستشاهدين هل يستطيع زوجك أن يؤمن هذا الشيء؟ لا يستطيع، إذن أنت في حرج شديد، وينبغي عليك دائمة الحجاب أن تكوني وأن تكوني جادة مع أخي الزوج. يعني الأمر هو فيه صعوبة، أنت تقدرين أمرك، من حقك أن يكون لك سكن مستقل، لكن اعلمي بجوز إذا طلبت بهذا الحق وكان هو لا يستطيع سيعتذر، وممكن أن نذهب باتجاه خطأ. أهلك أن يساعدوا هذا الشيء حسن، يعني كرروا الحديث معه، عسى الله عز وجل أن يلين قلبه للصواب، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إنسان ما كان يصوم ثم تاب الله سبحانه وتعالى عليه وبدأ بالصوم، ماذا يفعل عن الأيام الماضية، وهل عليه كفارة أم إنها تندرج تحت التوبة عن ماضي والبدء من جديد؟ بارك الله بكم.
بما أنه هذا كان مسلما لكنه كان مقصرا بالصوم، فليستغفر الله عز وجل عما مضى وليتصدق عما مضى، ولا بد أن يصوم بدل الأيام التي أفطرها في سنوات ماضيات، ولو يعني يأتي بها بالتدريج، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أي وقت من الشهر تدفع كفارة الصيام عن المريض الذي يعاني مرضا مزمنا؟ بارك الله بكم.
في أي وقت من أوقات الشهر، والله أعلم.
ساء سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم من ترك الصلاة مدة طويلة ولا يعرف كم ترك؟ أفيدوني بارك الله بكم.
فليندم على تقصيره الفائت وليتصدق، ولا بد أن يقضي الصلوات الفائتات بحيث أنه يخمن ويعني يتوقع كم هي هذه الصلوات الفائتات حتى يطمئن قلبه بأنه أدى ما عليه، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم، هل تطهر الملابس التي فيها نجاسة بوضعها في الغسالة الأوتوماتيكية؟ أفيدونا بارك الله بكم.
نعم، هي الغسالة الأوتوماتيك فيها نظام تطهير، بمعنى أن الثوب يوضع في الحوض ثم يفتح عليها الماء ثم يصرف هذا الماء، هذا هو التطهير، ثم تغسل. إذا ما كان هناك نظام تطهير في هذه الغسالة، فينبغي الثوب الذي عليه النجاسة قبل أن نضعه في الغسالة أن نغسله، نفتح صنبور الماء عليه في يعني على المغسلة حتى ينزل الماء من تحته، ثم نضعه في الغسالة لتغسله، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله، شيخنا الفاضل، ذكرتم في أحد دروسكم أنه في حال كتم الرجل غيظه وهو قادر على أن ينفذه، أن الله سبحانه وتعالى سيكافئه بالحور العين على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. والسؤال: في حال أن المرأة هي من فعلت هذا، ما هو جزاؤها وثوابها تلقاء هذا الفعل؟ جزاكم الله خيرا.
سيعطيها الله تعالى على رؤوس الأشهاد ما يرفع مقامها أمام الخلائق.
أسامة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله وأرجو منكم الدعاء لي بالقبول وحسن الخاتمة، بارك الله بكم.
جزاك الله خيرا يا أخي أستاذ أسامة، وأسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا في مستقر رحمته.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تحسب مسافة السفر ذهابا وإيابا أم في اتجاه واحد فقط؟
جزاك الله خيرا، لا، هو في اتجاه واحد. إذا كانت المسافة ستمشي أنت 80 كيلومتر باتجاه واحد، هذه هي مسافة القصر أو مسافة رخصة السفر، وتتلبس أنت بالسفر منذ أن تغادر بنيانك وتبدأ الرخص معك.
سائل يقول: السلام عليكم، هل يمكن الدعاء برؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المنام؟ وهل يمكن رؤية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في عالم البرزخ بعد الوفاة؟ جزاك الله عنا كل خير.
نعم أخي الكريم، يمكن أن تدعو بأن يريك الله تعالى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنك. وهل نجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عالم البرزخ؟ نعم، لأن الروح بعد أن تنطلق من هذا الجسد تكون حرة طليقة، ويجمع الله تعالى كل إلف مع إلفه. فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وأن يرضى علينا رضا لا سخط بعده، ويرضى علينا قلب رسوله الكريم، والحمد لله رب العالمين.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هل شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكل أمته؟ وهل من يفعل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم ولم يتوب، هل سيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم؟
ذكر العلماء للنبي صلى الله عليه وسلم عددا من الشفاعات، منها الشفاعة العامة، ومنها شفاعة رفع الدرجات في الجنة، ومنها الشفاعة للناس يوم القيامة بأن يحاسبوا إذ يطول عليهم الحساب والقيام، ومنها شفاعة للمؤمنين، ومنها شفاعة لناس يدخلون النار لكن يخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. مهما يكن من أمر أيها الإخوة، هناك أناس النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عنهم بأنهم يساقون، نسأل الله السلام، إلى النار، فيقول: يا ربي أمتي أمتي، فتقول الملائكة: يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. إشارة إلى أنهم كانوا في الظاهر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في التطبيق العملي والواقع كانوا بعيدين عن الانضباط بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعاليمه والقرآن الكريم. نحن أيها الإخوة، المتوقع من كل واحد فينا أن يجتهد في الإقبال على الله، أن يجتهد في الطاعة، أن يجتهد في التزام أوامر الله واجتناب نواهيه. إن زلت قدمه فإنه يتوب، إنه يستغفر، لا سمح الله لو يعني كان عليه حساب أو عذاب، فنرجو الله عز وجل أن تدركه شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالمتوقع من المؤمن أن يجتهد في الطاعات، ثم يسأل الله عز وجل أن يشفع فيه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولا يتوقع من الإنسان أن يترك كل الطاعات وكل الأوامر ويرتكب كل المنهيات ثم يقول سيشفع لي النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يربي علينا قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال اتباعنا لأوامر الله واجتنابنا لنواهيه، والله أعلم.
عبد الله يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، كيف علمت الملائكة أن الإنسان سيفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان بعد.
الآيات في سورة البقرة: وإذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالقارئ للآيات يقول: كيف علمت الملائكة أن هذا الإنسان سيفسد على هذا الأرض والإنسان أصلا لم يخلق بعد؟ الجواب، قال المفسرون، بأن هذه الأرض كانت مسكونة قبلنا، سكنها الجن وقد أفسدوا فيها وسفكوا الدماء. فالملائكة قالت، قاست الإنسان على هؤلاء، على هذا الجن الذي سبق في هذه الأرض، وقالت إنه سيفعل فعلته، لذلك سيفسد فيها ويسفك الدماء، والله أعلم.
جنى تقول: السلام عليكم، هل يجوز عند قراءتنا لختمة القرآن الكريم أن ننوي أن يكون ثوابها سابقة لنا إلى قبورنا؟ وهل يجوز لنا أن ندعو فيها لأنفسنا وأن نهب ثوابها لعدة أناس آخرين في ذات الوقت؟ بارك الله بكم.
كل هذا الذي قلته أختي إنما هو دعاء. نحن نقول: اللهم اجعل ثواب ما قرأناه سابقا إلى قبرنا، اللهم اجعل ثواب ما قرأناه في صحائف والدينا، اللهم اجعل ثواب ما قرأناه في صحائف أجدادنا وجداتنا، وهكذا. كله دعاء، والدعاء المأمول من حضرة الله تعالى أن يجيبه، وإن كنا نحن نطمع بفضل الله عز وجل لكن لا ملزم لحضرة الله تعالى، رجانا بالله عز وجل أن يجيب دعاء عباده المؤمنين، والله أعلم.
إيمان تقول: السلام عليكم، جدي كتب لأحفاده الذكور دون الإناث قطعة من أرض، وأنا ابنة أحد الذكور، ما حكم ميراثي في هذه القطعة؟ جزاكم الله خيرا.
تقولين بأن جدك كتب لأحفاده الذكور قطعة من الأرض، يعني كتب في حياته وأعطاهم، ملكها إياهم في حياته، إن كان هكذا فعل فهذه ملكهم، وطبعا رب العالمين سيسأله لماذا لم تعدل بين أولادك، لكن ليس لك بعد وفاة جدك أن تطالبيهم بشيء من هذه الأراضي لأنهم هم ملكوها في حياته. إن كان قصدك بهذا السؤال هذا فهذا جوابه، والله أعلم. وإن كان المتوقع من هؤلاء الأحفاد إذا كان لهم نصيب بالأرث أن يقولوا: والله لابد أن نعطي البنات أكثر لأننا أخذنا في حياة جدنا، والله أعلم.
عصام يقول: السلام عليكم، أريد أن أنشر فيديوهات عن الدين كالدعاء والاستغفار لعلها تكون حسنة جارية لي، وطبعا سأقوم بالبحث قبل النشر والتأكد من كل شيء. سؤالي: هل هذا جيد لي وهل سيجازيني الله خيرا عنها، أم أنا لست مخولا لأن أتكلم بالدين على الملأ؟ ثم إن هناك أصدقاء أعتقد أنهم سيسخرون مني لأنهم يعرفون أنني بعيد عن الدين، لكنني تبت إلى الله ولله الحمد، كيف أرد عليهم؟ جزاكم الله خيرا.
أسأل الله عز وجل يا أخي عصام أن يتقبل منك وأن يزيد توفيقك وأن يمد في إمداد من عنده وأن يسلك بك درب الصالحين. وأعلم أخي أن من سلك درب الصالحين لن يخلو مستهزئ، ولن يخلو من حاسد، ولن يخلو من حاقد، فما عليه أن تبقى مستقيما على هذا الدرب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. أما بالنسبة لنشر مقاطع أو معلومات عن الدين، أنا أقترح عصام، أنت الآن أكبر صدقة جارية إن شاء الله تبقيها أن تنضبط أنت بالدين وأن تتعلم أحكام الدين، وبعد هذا ننتقل إلى تبليغ وإلى النشر. لأنني أخشى أخي عصام أنك تسمع شيئا يعجبك وتنشره لكن الحقيقة يكون هذا الشيء فيه خلل علمي أو خلل شرعي، فأنا أقترح الآن أن عصام هو تزداد مادته العلمية ومادته الشرعية، والزم في مجالس العلم ومجالس الذكر، واصدق في توجهك مع الله عز وجل، وبعد هذا نتكلم في النشر، والله أعلم. في النتيجة يعني أرجئ الآن النشر إلى أن تتقوى أنت من المادة العلمية والعبادية، بارك الله بك وزادك توفيقا.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، في إحياء ليلة القدر أصلي 8 ركعات تراويح ثم أرجع إلى البيت وأجلس ساعة تقريبا، ثم أرجع للمسجد في الساعة 11 أو 12 وأتابع الإحياء، هل إحيائي صحيح أم هو خطأ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
لا أخي الكريم، ما شاء الله إحياؤك صحيح، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك.
أيمن يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، ابني محمد تعبت من حثه لأداء الصلوات المفروضة، والله يا أستاذ تعبنا معه كثيرا، هل من الممكن أن تحدثنا بكلمة منك لعقوبة تارك الصلاة؟ بارك الله بكم.
اللهم ألقي في قلب هذا الشاب إقبالا عليك وانشغالا بك وانصرافا إلى طاعتك، واجعله من مقيمي الصلاة. أخي الكريم، أكثر من الدعاء لولدك، ولعلك تجمعه مع المصلين من أصحابه، لعله يتأثر بهم ويمضي بهذا الاتجاه. وبعد أيها الإخوة، اعلموا أن الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى عليه من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا. والله عز وجل قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، يعني يلقون ضلالا ويلقون عذابا. وقيل: الغي هو واد في جهنم يصب فيه صديد أهل نار جهنم. قال: الذين يتركون الصلاة ويتبعون الشهوات سيكونون في ذلك الوادي. أيها الإخوة، نحن لا غنى لنا عن ربنا، ونحن أحوج ما نكون إلى حضرة الله تعالى مع كل نفس من أنفاسنا. ونحمد الله عز وجل أن أذن لنا أن نقف بين يديه هذه الفرائض 5 في كل يوم، وجعلها 50 فريضة عنده. فمن أكرمه بالصلاة فليعلم بأن الله عز وجل يريده ويريد أن يتقرب إليه، لأن الصلاة معراج المؤمن، ولأن الصلاة نور. أما من ابتعد عن الصلاة فنحن نسأل الله عز وجل أن يعيده إلى هذا الخير الكبير الذي فاته من جراء ترك الصلاة. أكثر مرة ثانية أخي من الدعاء لابنك، وأنت هذا الجهد إن شاء الله مشكور ومبرور، ولو أصابك ما أصابك من الضيق والكرب والملل منه، لكن إن شاء الله عاقبة ابنك تكون إلى خير، وأنت مأجور فيما تفعل. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يبدو بأن أمر الأمر بالصلاة يحتاج إلى مرة ومرة مرة مرة وصبر، بل يحتاج إلى اصطبار. زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي أرض أزرعها وهي مصدر دخلي الوحيد، فكم عليها من الزكاة؟
الأرض التي تزرعها الزكاة على الغلة، على الثمار التي تحصدها من هذه الأرض. إذا كانت هذه الغلة وصلت إلى النصاب 653 كيلوغرام، فعليك 5% إن كانت الأرض أو المزروعات تسقى بالسقاية، وعليك 10% إن كانت بعلا. أما إذا كان ما تحصده أقل من 653 كيلو، فما في عليك من الزكاة، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شيخنا الجليل، هل هناك فرق بين طاعة الوالدين وبين برهما، وفيما تجب طاعتهما؟ وهل يمكن أن تدلنا الآية التي سأكتبها على أن طاعتهما في كل أمر، أم على ما تدل هذه الآية، وهي قول الله: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. جزاكم الله خيرا.
البر كلمة جامعة لكل خير، فطاعة الوالدين بر، والإحسان إليهما بر، وخدمتهما بر، والإنفاق عليهما بر، والنظر برحمة إليهما بر، وهكذا كل ما خطر ببالك من عمل خير فهو بر. والبر يقدم للوالدين. إذا صار البر واسع عام والطاعة خاص، يعني الطاعة جزء من البر، وهذا هو الفرق بين طاعة الوالدين وبين برهما. أما الطاعة فالطاعة فيما لا يكون فيه معصية. قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما. ذكروا بأن سيدنا سعد بن أبي وقاص عندما أسلم، أمه حمنة بنت أبي سفيان قالت له: أنني سأدع الطعام وأدع الشراب إلى أن تترك دين محمد. قال: وتركت الطعام والشراب، وهو انصرف وبقي على التزامه بعد يومين أو أكثر الناس استرقوا قلبه، قالوا تعال وانظر إلى أمك كادت أن تهلك من جراء أنك التزمت بدين محمد، لو تركت دين محمد لرحمة لأمك أرادوا أن يجعلوا قلبه رقيقا على أمي، فقال تعلمين يا أمي أني لا أترك هذا الأمر، كلي ما شئت أو لا تأكلي، أنا هذا طريقي. فأمه يئست منه وأكلت. وأنزل الله تعالى فيما قيل في هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فنحن نطيع آباءنا وأمهاتنا إذا أمرنا بطاعة أو إذا أمرنا بالانضباط بالشريعة، لكن مثلا إذا الأم أمرت ابنها أو ابنتها بمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وليتلطف كل ابن مع أمه وأبيه ما استطاع لذلك سبيلا، ولا ينسى أن البر بابه لدخول الجنة. الله أعلم.
نغم تقول: السلام عليكم ورحمة الله، أنا من عائلة غير ملتزمة بضوابط الشرع أبدا، لكن الله سبحانه وتعالى تفضل علي وهداني ويسر لي الحصول على إجازة في القرآن الكريم وأنا أجيز بها ولله الحمد. لا زلت طالبة في الهندسة، منذ سنوات اكتشفت أن مال أهلي فيه شبهة، حاولت أن أعمل وعملت واستقليت عن أهلي ماديا لمدة 4 سنوات، لكن الأمر كان مرهقا جدا بالنسبة لي، فلم أستطع أن أوازن بين دراستي وعملي الدعوي، ورغم تلك الضغوط لم أكن أستطع الامتناع عن جميع مال أهلي، فأنا آكل من طعامهم، كما أني بسبب ذلك الضغط رسبت في جامعتي لسنوات وتوقفت عن طلب المزيد من علوم الشرع من حديث وغيره. أحاول أن أخذ من أهلي قدر الحاجة فقط وأخاف أن أقع في الحرام، بماذا تنصحوني يا شيخنا؟ بارك الله بكم.
أسأل الله عز وجل أن يأجرك وأن يجزيك خيرا على ما نويت يا ابنتي، لكن هناك نقاط. أنت تقولين أنك انتبهت أن في مال أهلك شبهة. الأصل يا أخت نغم أن أموال الناس التي معهم حلال حتى يثبت العكس، وثبوت العكس يكون بدليل وليس بتوقع أو بظن أو بأنني أظن بأن هذا الأمر. إن كان مال أبيك الذي في جيبه الأصل بأنه حلال، إذا تيقنت أنه حرام الآن يأتي حكم. أما إذا ما تيقنت أنت تقولين شبهة الأصل بأن مال أبيك حلال وما تأكلينه أنت حلال إن شاء الله تعالى. لنفترض بأن إنسانا تيقن أن في مال أبيه حرام، تيقن. إذا كان في مال أبيه حرام يعني فيه حلال وفيه حرام، وكان ما يتناوله هذا الابن مستوعب في الحلال فهو في حل. يعني الأب مثلا يأتيه 100,000 حلال ويأتيه 100,000 حرام، وهذا الابن يحتاج من أبيه في كل شهر مثلا 25,000، إذن مال الابن مستوعب بالحلال، فلذلك هو في حل. الصورة الثالثة: إذا كان مال الأبي كله حرام، هلأ هذا الابن عليه أن يجتهد أن يعمل من أجل أن يكسب حلالا ويأكل، وليس ما يحدث هذا يستطيع أن يأخذ من مال أبيه الذي كله حرام بأقل مقدار ممكن ليبقى يعني يؤمن قوته. هذه الصور الثلاثة. أنا أعتقد يا أخت نغم أنت ما وصلت إلى هذه المرحلة الثالثة. على كل الأحوال بارك الله لك فيما نويت، وجيد أنك سألتي، هذا لا ينبغي أن يعيقك عن الدراسة ولا عن التحصيل ولا عن دراسة الحديث، بالعكس متوقع منك أن تجتهدي أكثر إن شاء الله تعالى لتكوني من أهل الخير، وتذكري والدك يعني بطريقة غير مباشرة حتى لا تمتد يده إلى حرام، إن شاء الله إن شاء الله يكون ماله حلال والله أعلم.
مجد يقول: السلام عليكم ورحمة الله، شيخنا الفاضل، أنا أذنبت ذنبا من الكبائر وتبت ولله الحمد، لكن كلما ذكرت ما اقترفته يثقل علي قلبي وتراودني فكرة الانتحار حتى أتخلص من هذا الذنب، ماذا أفعل أشعر بثقل كبير في صدري ولا أستطيع النسيان، بارك الله بكم.
يا مجد، الآن هذه الأيام، هذه الليالي، هذه الساعات، هذه الأوقات هي لحظات القرب من الله، هي لحظات مغفرة الله، هي لحظات العتق من النيران، هي لحظات العفو. نحن ننتظر ليلة القدر. مجد، هذه الأيام الباقيات 7 أو 9 اجتهد ما استطعت في العبادة، في الإقبال على الله، في الاستغفار، في التوبة. لعلك تجتمع بإذن الله مع ليلة القدر. أكثر من قولك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أتدري يا أخ مجد، المغفرة هي أن يذنب العبد ذنبا فيستحق عليه عقابا صغيرا كان أو كبيرا هذا الذنب. المغفرة يضع الله تعالى سترا وحاجزا بين الذنب والعقوبة، فيذنب العبد ذنب لكن الله يغفره له فلا يعاقب عليه. لكن الذنب باق غير أن الله عز وجل حال بينه وبين العقوبة. الآن العفو أعظم من المغفرة. العفو هو المحو والإزالة، يمحو الله تعالى لك ذنوبك، بل إن الله عز وجل يبدل سيئاتك حسنات. الآن هذه الليالي، هذه الأيام هي ليالي العفو والمغفرة. سيدة عائشة تقول يا رسول الله رأيت إذا رأيت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ويا مجد إذا الله عفى عنك، إذا الله عفى عني، إذا الله عفى عنا جميعا، يعني ما عليك أنت ابدأ بداية جديدة مع الله، طويت صحفك القديمة، محيت منها الأعمال السيئات، أقبل على الله، إلزم الصالحين، كن في مجالس العلم، كن في مجالس الذكر، لا ترجع إلى الأمكنة التي تذكرك بالمعصية، ولا إلى الأزمنة التي تذكرك بالمعصية، ولا إلى الأشخاص الذين يذكرونك بالمعصية، وأيقن أيقن بأن الله عز وجل غفار، وأن الله ستار، وأن الله عفو. يا عبادي لو أنكم جئتموني أذنبتم بذنوب أمثال الجبال ثم جئتموني لا تشركون بي شيئا واستغفرتموني غفرت لكم. يا ابن آدم إنك ما رجوتني، إنك ما استغفرتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لو كانت ذنوبك يا ابن آدم بلغت ذنوبك عنان السماء ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا واستغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا مجد الله عز وجل كريم وغفور، وإن شاء الله إن شاء الله الله يمحو لنا الأعمال السيئات لنبدأ بداية جديدة. بس أري الله تعالى من نفسك خيرا في الإقبال على الله وفي البداية الجديدة، والله أعلم.
منير يقول السلام عليكم ورحمة الله، أستاذنا الكريم كيف يكون دعائي مستجابا ومن المقبولين في ليلة القدر؟
إذا ألهمك الله تعالى للدعاء فقد أراد أن يجيب دعاءك. لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه عند التضرع ما ألهمتني الطلبة. إذا أقامك الله تعالى بين يديه في ليلة القدر وألهمك دعاء والتجاء ورقة في قلبك إن شاء الله إن شاء الله تعالى، فقد أراد أن يجيب لك. على أن الله عز وجل لا يحب المعتدين في الدعاء، فمن دعا بأمر فعليه أن يهيئ أسبابه. يعني مثلا إذا إنسان دعا بأن يرزقه الله تعالى ولدا ولم يكن متزوجا، هذا اعتداء بالدعاء، وعليه أن يهيئ الأسباب أن يتزوج ثم يدعو الله عز وجل أن يرزقه الذرية. إنسان يقف تحت المطر ويقول اللهم قني من ماء المطر، هذا اعتداء بالدعاء. طيب يا أخي احمل شمسية واسأل ربك أن يقيك من ماء المطر هذا الذي تقول. الآن إذا سألت الله عز وجل أن يتوب عليك في ليلة القدر، إذا سألت الله عز وجل أن يبدل سيئاتك حسنات، إذا سألت الله عز وجل أن يسلك بك في درب الصالحين، متوقع أن تهيئ الأسباب. الأسباب أن تترك رفاق المعصية، أن تترك مكان المعصية، أن ترافق رفاق الطاعة، أن تلزم مجالس الطاعة، لعل الله عز وجل حتى تكون ممن بذلت الأسباب وسألت ربك فيعطيك الله تعالى إجابة على دعائك، والله أعلم.
سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله، ماذا أفعل بالأفكار الشيطانية التي تراودني وأحاول الابتعاد عنها؟ أعرف أنه يجب علي غض البصر ولكني لا أستطيع دائما، وفي ذات الوقت أقول لنفسي إن الله قادر على أن يأخذ بصري وأخاف جدا عندما يكون لدي علم، وفي ذات الوقت أضعف وأنظر، فماذا أفعل؟
أخي الكريم، ما عليك إلا أن تلجأ إلى رب العالمين، أن تنكسر على بابه، أن تضرع إليه، خاصة الآن في هذه الأيام اضرع إلى الله عز وجل أن يحول بينك وبين كل ما يبعدك عنه. قل اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان. ما عليك إلا أن تلجأ إلى الله عز وجل بالضراعة، واحد. ثم أن تملأ وقتك بالنافعات، لأن الشيطان يعمل في الأيدي الفارغة، أما الأيدي التي تعمل الشيطان ما عندها وقت أصلا لتعمل شيء آخر. فاملأ وقتك بالنافعات ولا تترك لنفسك وقت فراغ. هناك اللجأ إلى الله وعدم ترك الفراغ بإذن الله يجيب الله تعالى دعاءك، وتترك هذا الشيء الذي يؤلم قلبك بسبب إيمانك وهو يبعدك عن الله عز وجل. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا.
آية تقول: السلام عليكم، إذا كان الإنسان يريد النجاح في حياته وظل يسعى لهذا الشيء ولكن هذا الشخص يفشل بكل محاولة يحاولها، متى يجب عليه أن يقول إن هذا الشيء هو قضاء الله وقدره وهكذا أراد الله، فماذا عليه؟
نحن دائما نعتقد بأنه لم يجري في هذا الكون شيء إلا بقضاء الله تعالى وقدره، لكن نحن دائما نعمل لنحصل على الأفضل، بحيث إذا لم يحصل هذا الأفضل أيضا نحن معتنقون ومعتقدون وموكنون بأن قضاء الله تعالى وقدره هو الذي سيقع في هذه الأرض. فالقضاء والقدر اعتقاد به أمر قلبي، والعمل أمر بالجوارح ولا يتناقضان. اعمل بجوارحك ما استطعت، ولا تقف ولا تكل ولا تمل، لكن ليكون قلبك مطمئنا بأن الأمر قضاء وقدر، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم، كنت مخطوبة لشخص وقد عقد قيراني عليه ولم تنتهي معاملة المحكمة بعد، وكان يشك بي كثيرا، وبعد 5 أشهر طلبت الطلاق وحدث وأعدت له الذهب ومضت المدة، هل من الصحيح أنه كان يجب عليه أن يعطيني نصف المقدم والمؤخر؟
أختي الكريمة، إذا عقد رجل على امرأة وطلقها قبل الدخول والخلوة الصحيحة فإن لها نصف المقدم والمؤخر، لكن المسألة إذا طلقها هو، أما إذا هي التي طلبت طلاقا فإنهما يتفاوضان، فربما تنازلت له عن كل شيء فطلقها، وربما تنازلت عن بعض هذه الأشياء. فأنتم ما فعلتم، أنا فهمت أنك أنت التي طلبت الطلاق، طبعا بسبب منه تقولين أنه يشك، لكن المهم أنت الذي طلبت. أما وإنك قد طلبت فالمتوقع أن تتنازلي عن شيء مما خصت به من المهر أو عن كل شيء، والشيء الذي تتفقان عليه يوافق عليه الشرع، والله أعلم.
رشا تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إذا أقدم شاب لخطبتي فتاة وبقيت الخطبة 4 أشهر دون عقد النكاح ثم لم يحصل النصيب والشاب أقدم على فسخ الخطبة، هل الذهب يرد إليه أم يبقى مع الفتاة، علما أنه لا يوجد عقد قران؟ هل الذهب والمحبس والسوار هدية هل يرد إليه أم هو من حق الفتاة؟ جزاكم الله خيرا.
أيضا أختي الكريمة، هذه مسألة تحتاج إلى النظر. لماذا فسخت هذه الخطبة؟ هل هو الذي فسخ؟ هل هي التي فسخت؟ المتوقع إذا كان هو الذي فسخ بأنه يتنازل عن الهدايا، إذا كانت هي التي فسخت إذن ترد هذه الهدايا، ثم الهدايا ينظر في قيمتها وحجمها، هل هي هدايا بسيطة لخطبة أو هدايا هي جزء من مهر العرس مثلا، من مهر الزواج القادم؟ فالأمر يحتاج إلى تفصيل، والله أعلم.
هاني يقول: السلام عليكم، هل يجوز أن يبيع الأب منزلا يملكه من أجل أن يزوج أحد أولاده فقط، علما أنه البيت الوحيد الذي يملكه دون باقي الإخوة؟
الأصل أخي الكريم أن الأب يعدل بين أبنائه، فإذا باع بيتا لأجل أن يزوج الولد الأول متوقع منه أن يعطي نفس المبلغ أو قريب منه للولد الثاني عند زواجه أو الولد الثالث أو الرابع، أو أما أن يبيع أملاكه وينفقها للولد الأول وماذا عن الولد الثاني والثالث، هذا سيؤدي إلى أن توغر صدورهم من جراء هذه الفعلة. فالصواب أن يعدل الأب في النفق على أولاده، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، هل يجوز الدعاء على من ظلمنا في رمضان ولا نريد مسامحتهم، أم يقع علينا حديث لا يقبل عملنا ونكون في زمرة المتشاحنين والعياذ بالله؟
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فإذا كان إنسان مظلوم ودعا على الظالم لا حرج عليه، على أن الإنسان يعني إذا سيبقي في قلبه هذه الضغينة ويتألم قلبه هو أعلم بمصلحته، لعل تكون مصلحته في أن يتناسى هذا الأمر من أجل أن لا يبقى الألم يعني يفتت كبده، وإذا وجد بأنه لا يستطيع إلا أن يدعو عليه جاز الدعاء على الظالم، والله أعلم. أيها الإخوة الكرام، هذا ما سمح به الوقت للإجابة على أسئلتكم اليوم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا من أهل العشر الأخير من رمضان، من أهل العتق من النيران، وأن يفتح علينا وعليكم في ليلة القدر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.